الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، وجعله خاتم النبيين وإمام المتقين، بل وإمام المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. هذا اللقاء يتجاذبه أمران: الأمر الأول الكلام عن الإجازة، وماذا يفعل الإنسان في هذه الإجازة الطويلة الصيفية، والثاني النكاح. أما الأول فقد تكلمنا عنه في خطبة الجمعة الماضية، وأرجو أن تكون مسموعة لكثير منكم، ومن لم يسمعها فإنها موجودة والحمد لله في الأشرطة. وأما الثاني وهو مهم بل قد يكون أهم، وهو النكاح وما يتعلق به. اعلم أخي المسلم أن النكاح من أخطر العقود وأهمها وأشدها ضرورة وأشدها ضررا، فالنكاح من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. النكاح استجابة لداء الفطرة، فإن كل إنسان مفطور على ذلك إلا ما نذر، فهو استجابة للفطرة التي خلق الناس عليها. ومن المعلوم أن استجابة الإنسان لما تقتضيه الفطرة من المعلوم أنه من الأمور المطلوبة، يعني ما تقتضيه فطرتك فإنه من الأمور المطلوبة، فقد يكون واجبا. أرأيتم الأكل والشرب، أتستدعيه الفطرة أو لا؟ أجيب: نعم تستدعيه، ومع ذلك قد يكون واجبا أحيانا، حتى إنه قد يجب عليك أن تأكل الميت. إذا خفت الهلاك وجب عليك أن تأكل ما تسد به رمقك ولو من الميتة. النكاح تستدعيه الفطرة، فالقيام به استجابة لما تستدعيه الفطرة وتقتضيه. في النكاح غض البصر وتحصين الفرج وتكثير الأمة وتقارب الأمة بعضها إلى بعض. كم من أناس ليس بينهم صلة ويكون النكاح هو سبب الصلة، ولهذا قال الله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. فالنسب القرابة، والصهر التقارب بين الناس بسبب الزواج. ولهذا أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من التزوج من أجل أن يكون له في كل بطن من قريش صلة. وليس إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من التزوج من أجل إشباع رغبته، ولذلك لم يتزوج بكرا إلا امرأة واحدة. من هي؟ عائشة رضي الله عنها. ولو كان تعدد الزوجات للرسول عليه الصلاة والسلام من أجل إشباع الرغبة لتزوج الأبكار، ومن الذي يرد؟ أي إنسان يدعى للرسول سيجيب. لكن يريد أن يكون له في كل بطن من بطون قريش صلة، لأن التناكح بين الناس من أسباب التقارب والصلة. حتى إن أهل أقارب زوجتك يكونون بالنسبة لأولادك إيشو أخوالا أو آباء وأجدادا أو أمهات وجدات. لذلك نقول هذا من مصالح النكاح أن يتقارب الناس بعضهم إلى بعض. ولكن هذا النكاح لا بد له من شروط نذكر أهمها. أهمها رضا كل من الزوج والزوجة، فلا يصح النكاح إلا برضا الزوجين، لا يصح النكاح مع إجبار أحدهما. فلو أن الرجل أجبر ولده على أن يتزوج بنت عمه الذي هو أخو أبيه وقال لابد أن تتزوج، فإن لم تفعل فسأقاطعك أو سأحبسك أو سأقتلك، لأن قد تصل الحال إلى هذا، إلى القتل والعياذ بالله. فإذا تزوج الرجل بهذا الإكراه فنكاحه غير صحيح. ولهذا يجب على المسلم أن يراعي هذه الحقيقة، وأن لا يجبر ابنه على أن يتزوج بنت عمه، بل يجعل الخيار له، إن شاء تزوج وإن شاء لم يتزوج. كذلك لا يجوز إكراه البنت أن تتزوج من لا تريد، حتى لو هي بنتك، لو كانت بنتك، حرم عليك أن تجبرها أن تتزوج من لا تريد التزوج به. فإن فعل وأجبر ابنته على أن يزوجها من لا تريد التزوج به فالنكاح غير صحيح. والآن قد سلط هذا الرجل على أن يزني ببنته والعياذ بالله، لأن النكاح غير صحيح. فإجباره ابنته على أن تتزوج هذا الرجل يعني إجباره إياها على أن يطع هذا الرجل بغير موجب شرع، والمسألة خطيرة. ضد ذلك من يمنع أن يتزوج ابنه بامرأة، كما يوجد ممن عندهم أنفة وكبرياء لا يمكن أن يتزوج ابنه بمن دونهم، سواء في النسب أو في الغناء أو فيما يقال خبير وقبيل. تجد الرجل الولد يريد أن يتزوج بهذه المرأة لأنها أعجبته في جمالها وخلقها ودينها، ويقول أبوه لا، لا تزوج يا رجل، لا تزوج، هذه ما هي من قبيلتنا، ليست من قبيلتنا. أو نحن أشراف من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم وهم ليسوا أشراف، سبحان الله. أو يقول نحن قبيلية وأولئك غير قبيلية، خضريين، من قال هذا؟ لا يحل للإنسان أن يمنع ابنه أن يتزوج امرأة يريدها إلا أن تكون كافرة من غير اليهود والنصارى، فله أن يمنعه، لأن نكاح الكفار حرام إلا اليهود والنصارى، فيجوز للمسلم أن يتزوج من نسائه. كذلك أيضا من الناس من يمنع ابنته أن يزوجها بخاطب كفر، خاطب مستقيم في دينه وخلقه والبنت تريده ويقول لا، إما لأغراض شخصية بينه وبين الرجل أو لأغراض نفسية أو غير ذلك، يمنع ابنته أن يزوجها من خطأ بها وهو كفر، وهذا حرام عليه ويعتبر خيانة للأمانة. قال أهل العلم: ومن تكرر منه ذلك صار فاسقا من الفاسقين، وسقطت ولايته وانتقلت الولاية إلى من بعده. هذا كلام العلماء رحمهم الله، كتبهم بين أيدينا. يعني لو يخطب من رجل ابنته، تخطب ابنته والخاطب كف في دينه وخلقه ويأبى، ويأتي آخر مثل ويأبى، ويأتي ثالث ويأبى، قلنا الآن اجلس في حجزك، لا ولاية لك، لأنك الآن فاسق. من يزوجها؟ أقرب الناس إليها بعد أبيها مثلا، يزوجها أخوها، يزوجها عمها. لكن إذا أبت القرابة أن تزوج، إما احتراما لأبيها وإما خوفا من المشاكل، فمن يزوجها؟ يزوجها القاضي، ترفع القضية إلى القاضي، والقاضي يزوجها غصبا على أم أبيها وعلى أخيها وعمها. لأن الحق في النكاح لمن؟ للمرأة، الحق لها. هذا من أهم الشروط، الرضا من الزوج أو من الزوجة. عجيب يا جماعة، من الاثنين جميعا لابد أن يرضى الزوج والزوجة، بدون الرضا لا يصح. من الشروط المهمة الولي، الولي لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. لو أن المرأة امرأة عاقلة رشيدة زوجت نفسها فالنكاح غير صحيح، ولو باعت بيتها ايش فالبيع صحيح. لماذا؟ لأن النكاح عقد خطير، والمرأة قاصرة العقد، قد تنظر إلى القريب لا تنظر ولا تنظر البعيد، ووليها لا شك أنه أبصر منها وأدق منها نظرا، فلا بد من ولي، لا بد من الولي. وهم مرتبون، الأول الذي أولهم وأولاهم الأب وإن علا، ثم الابن وإن نزل، ثم الأخ الشقيق وأبناؤه، ثم الأخ لأب وأبناؤه، لكن الأخ لأب مقدم على أبناء الأخ الشقيق، ثم العم الشقيق وأبناؤه، ثم العم لأب وأبناؤه. الإخوة من الأم هل لهم ولاية في النكاح؟ لا. الأخ من الأم لا ولاية له، حتى لو لم يوجد عاصب فالقاضي يزوج ولا يزوج الأخ من الأم. لو كان امرأة ليس لها إلا أخوها من أمها وليس لها عصبة، وخطبت من أخيها من أمها، فمن يزوجها؟ يزوجها القاضي. والخطبة الآن موجهة إلى من؟ إلى الأخ من الأم لأنه قريب، لكن ليس له ولاية النكاح، يزوجها القاضي. فصار من أولياء المرأة في النكاح؟ نقول أولياؤها العصبة. ولا حق لذي فرض ولا حق لذي رحم في ولاية النكاح، إنما هو للعصبة، وترتيبهم أن يبدأ بالأصول ثم بالفروع ثم بالإخوة وأبنائهم ثم بالأعمام وأبنائهم. ومما يجب الاهتمام به في باب النكاح الصداق، المهر. الصداق أو المهر الأفضل أن يخفف بقدر الإمكان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وما مقدار الصداق؟ هل له مقدار؟ لو تزوج الإنسان امرأة على درهم واحد لكفى، لكن هل له حد أعلى؟ ليس له حد أعلى، لكن كلما كان أقل فهو أفضل وأعظم بركة وأهون. أهون من هي له جزاه الله خير، فليقم يفتح لإخوانه. أقول ليس له حد أعلى، ولكن كلما كان أقل فهو أفضل. انظر ماذا يترتب على تخفيف الصداق. يترتب عليه أنه أفضل، هذه واحدة. يترتب عليه أنه أيسر للرجال. ولولا غلاء المهور ما بقت النساء في البيوت الآن، كل امرأة تريد أن تزوج، لكن الحائل والمانع هو كثرة المهر. قلة المهر فيه تخفيف على الإنسان من جهة أخرى، وهي لو قدر الله عز وجل أن لا يكون بين الزوجين وثاق، وهذا واقع، يعني دائما يكون الزواج ما يوفق، أليس كذلك؟ طيب، إذا كان المهر سهلا ويسيرا، سهل على الزوج أن يطلق زوجته، وإن يتفرقا يغني الله كل من ساعته. لكن إذا كان المهر كثيرا لا يمكن أبدا أن يطلقها، لأنه خسر عليها، وربما استدان أموالا كثيرة، فيصعب عليه جدا أن يطلقها، فيحصل الشر والبلاء. كثرة المهر توجب كراهة المرأة، لأنه ليس كل أنثى يتزوجها الإنسان تعجبه الإعجاب الكامل، أليس كذلك؟ طيب، إذا كانت لم تعجبه الإعجاب الكامل هو يقدر يصبر عليها، لكن يصبر عليها على مضض، وكلما تفرغ كان يفكر كيف أخسر هذا الأموال العظيم على هذه المرأة، وهو الآن لا يستطيع أن يطلقها لأن المهر كثير، ثم إذا طلقها متى يجد زوجة؟ فتجد يفكر كيف أخسر هذا المال الكثير على هذه المرأة، فيحصل عدم الإلفة. وبهذا يصدق الحديث، وهو صادق، لكن يكون شاهدا لصدق الحديث: أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. لذلك ندعو إخواننا المسلمين، كل من يسمع كلامنا هذا، أن يحرص على تقليل المهر طلبا للأفضل والأيسر ولئلا تبقى النساء عوانس ويبقى الرجال لا يتزوجون. ومما تجدر أو مما يهتم به في باب النكاح عكس النكاح وهو الطلاق. إذا كان النكاح مرغبا فيه فالطلاق يكون بالعكس، لأن النكاح جمع والطلاق تفريق. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يطلق إلا في حال لا يمكن الصبر معها، وإلا ما دام يمكن الصبر فليصبر. يقول الله تبارك وتعالى فإن كرهتموهن، أكمل الآية، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لا تطلق إلا عند الحاجة الملحة، اصبر. قد يقول الإنسان كيف أصبر، هذه امرأة تعصيني ولا تطيعني. نقول اصبر، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يكرهها وينفر منها، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. إذا كره خلقا يشوف الخلق الآخر يرضى به فيقابل بين هذا وهذا ويحصل الرضا. إن بعض الحمقى من الناس يطلق على أسهل سبب، لو دخل إلى بيته وهو يظن أن المرأة قد سوت الشاه ولم يجد الشاه خلص تجد الأحمق، إلى حين ما خلصت الشاه أنت طالق أنت طالق أنت طالق. وهذا واقع يا أخوان، نحن لا نقول عن فراغ، هذا واقع. كذلك بعض الناس إذا نزل به ضيف وأراد أن يكرمه يريد الضيف أن يرأف به ويرحمه فيقول إياك أن تذبح شيئا، علي الطلاق ما تذبح. سبحان الله، المرأة سهلة حتى تطلقها علشان يذبح لك أو ما يذبح لك. وأنت من ذلك أنه إذا قال علي الطلاق ما تذبح قال الثاني إيش علي الطلاق من يبقى غير مطلق؟ نعم، كل هذا من الحمق ومن تعدي حدود الله عز وجل. اسمع الله يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وتأمل يا أخي كيف وجه الخطاب للنبي والمراد الأمة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واضبطوها تماما واتقوا الله ربكم. إذن لا تسرف الطلاق. ولذلك يحرم على الإنسان أن يطلق المرأة التي تحيض وهي حائض أو في طهر جامعها فيه، يحرم عليه ذلك سواء علم أم لم يعلم. مثاله رجل قال لزوجته أنت طالق وهي حائض، يقول هذا حرام عليك. وقد علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض فتغير عليه الصلاة والسلام، وقال لعمر نره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. كذلك لو طلقها في طهر جامعها فيه وهي ممن يحيض وليست بحامل فإن الطلاق حرام، لأنه إذا طلق وهو قد جامعها في هذا الطهر لا يدرى، فلعلها حملت منه وحينئذ لا ندري أطلقها لعدة الحيض أو لعدة الحمل. الطلاق في حال الحمل واقع ولا غير واقع؟ واقع. والغريب أن بعض العوام يظنون أن الطلاق في الحمل لا يقع، ولا أدري من أين أتاهم هذا. الطلاق في الحمل يقع حتى لو جامعها الإنسان وهي حامل وطلقها قبل الغسل من الجنابة، وقع الطلاق. إذن طلاق الحامل من أوكد الطلاق وقوعا، ولا بد من عدة، يعني إذا تم الطلاق فلا بد من عدة. فما هي العدة؟ العدة إذا كان الإنسان قد دخل بزوجته أو خلا بها لمن تحيض ثلاث حيض. استمع يا غافل، لمن تحيض ثلاث حيض، طالت المدة أم قصرت. فإذا كانت المرأة لا تحيض إلا في الشهرين مرة، كم تكون عدتها؟ كم؟ ست أشهر. وإذا كانت المرأة ترضع، والعادة أن التي ترضع لا يأتيها الحيض إلا إذا فطمت الصبي وبقيت ترضع هذا الصبي سنتين، كم تكون العدة؟ تكون عدة سنتين. وبعد أن يأتيها الحيض تعتد بثلاث حيض. غالب الناس مع الأسف الشديد يظنون أن عدة الطلاق ثلاثة أشهر سواء تحيض أو لا تحيض، هذا غلط. التي عدتها ثلاثة أشهر صنفان من النساء ذكرهم الله عز وجل في سورة الطلاق، فقال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن كم؟ ثلاثة أشهر. واللائي لم يحض. إذن صنفان، التي يئست من الحيض إما لكبرها أو لأنها أجرت عملية في الرحم انتزع الرحم منها أو لغير ذلك، المهم أنها يئست، هذه عدتها ثلاثة أشهر. واللائي لم يحض يعني الصغيرات اللاتي لم يأتهن الحيض عدتهن كم؟ ثلاثة أشهر. طيب إذن نقول وانتبهوا للضوابط: المرأة المفارقة في الحياة إن كان فراقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة عليها، إذا كان قبل الدخول والخلوة لا عدة عليها. مثاله: رجل عقد على امرأة وتأخر الدخول ثم بدا له أن يطلقها قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها، طلقها، عليها عدة؟ لا. لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، هذه ما عليها عدة. الثاني، القسم الثاني: طلقها وهي حامل، عدتها إلى وضع الحمل، طالت المدة أم قصرت؟ لقول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الثالث: امرأة تحيض فعدتها كم؟ ثلاث خيار: طالت المدة أم قصرت؟ الرابعة: امرأة طلقها وهي لا تحيض لصغر أو إياس فعدتها ثلاثة أشهر. أما بالنسبة للمعتدة من الوفاة فإنهن صنفان فقط: حامل وغير حامل. الحامل عدتها وضع الحمل، وغير الحامل عدتها أربعة أشهر وعشر أيام، تبتدئ المدة من موت الزوج. حتى لو تأخر دفنه أياما فإن العدة من حين مات، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، وهو يذرها أن يتركها من حين أن يموت. إذن المفارقة في الموت، المفارقة بالموت كم صنفان؟ صنفان. إن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، غير حامل عدتها أربعة أشهر وعشر أيام. طيب، لو فرض أن الرجل ما دخل عليه ولا خلا به، تزوج امرأة عقد له عليها ثم مات قبل أن يدخل عليه، هل تعتد أو لا تعتد؟ هذا غير الطلاق. شوف سبحان الله، الوفاة تعتد وإن لم يدخل عليه. فلو عقد له على امرأة وهو في مكة والمرأة في المدينة ثم مات في أثناء الطريق، وجب على امرأته في المدينة أن تعتد، لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. طيب، إذا كانت حاملا ومات عنها زوجها عدتها إلى يجب وضع حمل. طيب، رجل توفي وزوجته تطلق في الطلق ثم وضعت قبل أن يدفن، انتهت عدتها أو لا؟ انتهت عدتها وإحدادها، ما بقي شيء. لقول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ويدل لذلك أن امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، مات عنها زوجها ثم ولدت بعده بليالي، فدخل عليها رجل يقال له أبو السنابل ابن بعكر، ورآها متهيئة للخطاب، قال له: ليش هذا؟ لا يمكن أن تتزوجي حتى يمضي عليك أربعة أشهر وعشر، وهي نفست بليالي. هي رضي الله عنها لما قال لها أبو السنابل هذا الكلام ذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبرته بأنها وضعت، وأن هذا الرجل قال لها: لا يمكن أن تتزوجي إلا بعد أربعة أشهر وعشر. فقال لها: كذب الرجل، كذب يعني أخطأ، لأن كذب في لغة الحجازيين يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بمعنى أخطأ، يعني أخطأ الرجل. لقد حللت للأزواج وهي لم تلبث إلا ليالي. إذن عدة الوفاة كم صنفا؟ ها؟ لا، صنفان فقط: إما أن تكون حاملا فعدتها دواب الحمل، أو لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشر أيام، ابتداء من موت زوجها، لا من دفنه ولا من علمها بموته، من موته تحسب أربعة أشهر وعشر أيام. طيب، وبماذا تحسب الأشهر؟ تحسب كل شهر ثلاثين يوما أو أربعة أشهر وإن كان الشهر تسعة وعشرين يوما الثاني، لأن الله قال أربعة أشهر وعشر. فإذا قدر أن الشهر الأول والثاني والثالث نقصت، كم ينقص من الثلاثين؟ ثلاثة أيام. العبرة في الأشهر لا بالأيام، لأن الله يقول عدتهن، نعم، ويذرون أزواجه يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، والعبرة بالأشهر الهلالية. ثم إن النكاح يترتب عليه نفقات، نفقات من الزوج على الزوجة، فالواجب على الزوج أن ينفق على زوجته من حين أن يتسلمه، يعني من حين يدخل عليها ينفق عليها إنفاق غني أو إنفاق فقير أو وسط حسب حاله. قال الله عز وجل: ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فلو تزوجت غنية بفقير وقالت له: ائتني بذهب، ائتني بأفخر الثياب، أسكني بأحسن القصور، يلزمه ذلك أو لا يلزمه؟ عجيب يا جماعة، المرأة غنية والرجل فقير، أيلزمه أن يأتي بما تطلب؟ لا يلزمه. طيب، ولو تزوجت فقيرة بغني وقالت: أعطني حلي، هات لي حلي، هات لي اللباس، فقال لها: أنت ابنة فقراء، أنت عند أهلك ليس لك اللباس الجميل ولا لك حلي، وتسكني في حفش بيت، هل يوافق على هذا الكلام؟ لا، يقول: أنت مونيك الله. والله عز وجل قال: ليوثق ذو سعة من سعة. إذا لم يقم الزوج بالإنفاق الواجب عليه، هل للمرأة أن تطالبه؟ الجواب: نعم، حقها، فإن قام بالواجب وإلا فلها فسخ النكاح، لا فسخ النكاح، لأن الرجل فرط ولم يقم بالواجب عليه، فلها أن تفسخ النكاح. طيب، لو كانت المرأة لا تقوم بحق زوجها وإن قامت، قامت على مضض وتكره وتثاقل، هل له أن يحبس النفقة عنها؟ نعم، أعطي وخذ. ولذلك إذا كان الزوج لا ينفق عليها فلها أن تمنعه حتى من الفراش جزاء وفاقا. إن قام بحقها وجب أن تقوم بحقه، وإن لم يقم بحقها لم يجب، وهي إن قامت بحقه وجب أن يقوم بحقها، وإن لم تقم بحقه لم يجب عليه أن يقوم بحقه، متبادل. يوجد بعض الناس والعياذ بالله يهين المرأة إلى أبعد الحدود، لا يتكلم معها ولا يلقيها بالا، وهي عنده كخادم أسوأ من أسوأ الخدم، وهذا والله لا يجوز، لا يجوز أبدا. ألم تعلم أن نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله؟ ألم تعلم أنه كان يسابق زوجاته يجاريهن في المشي كما سابق عائشة رضي الله عنها؟ كل ذلك من حسن خلقه. وتأمل قوله: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، يعني فتأسوا بي. فالواجب على الزوجين أن يتعاشرا بالمعروف، يقوم الزوج بحق زوجته والزوج بحق زوجها، حتى تكون الحياة بينهما سعيدة. أما إذا كان في نزاع وخصام فإن الحياة ستكون جحيما والعياذ بالله، وسيؤثر ذلك على من؟ على أولادهما إن كان لهم أولاد. والمراقب الآن يشير إلي أن الوقت قد انتهى، ونرجو الله تعالى أن يكون فيما حصل من الذكرى كفاية، ونسأل الله تعالى أن يكثر زوجات أن يكثر تزويج بناتنا وأبنائنا، وأن يخفف المهور، وأن يخفف القصور، إنه على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا بعلمه. يقول فضيلة الشيخ: أنا شاب أعاني من الشهوة فصارت تغلب.
أنا شاب.
يقول: أنا شاب أعاني من الشهوة فصارت تغلبني مرة وأغلبها مرة، وأخاف على نفسي الوقوع في معاصي تفسد القلب والدين، وأريد الزواج وليس عندي مال. سؤالي يا فضيلة الشيخ: هناك من يعطيني مالا للزواج، ولكن نفسي تأبى أن تأخذ مالا من غيري، أن آخذ مالا من غيري، فأي الأمر أحب إلى الله، أخذ المال أم أستعف حتى يغنيني الله من فضله؟ أسأل الله سبحانه أن يحبك كما أحببتك فيه.
جزاك الله خير. قال الله عز وجل: ولا يستعفف الذين لا يجدون نكاحا. إلى متى؟ حتى يغنيهم الله من فضله. ولكن بماذا يغنيهم الله من فضله؟ أتظن أنه يمطر عليهم من السماء ذهبا وفضة؟ أبدا. يعني حتى ييسر الله لهم الغناء بأي سبيل مباح، سواء بإرث أو بهبة أو بتكسب أو غير ذلك، لأن الله تعالى لم يبين بأي سبيل يكون الغنى. فأقول للأخ: ما دام المال أتاك من غير استشراف نفسك ومن غير سؤال فخذه وتزوج به، وأسأل الله أن يبارك له في زواجه، وإذا كان يتزوج قريبا فليدعنا إلى الوليمة إن شاء الله. نعم.
وهذا السائل الآخر يقول: فضيلة الشيخ، سؤالي عن حكم الاختفاء في الحال الآتية.
حكم
الاختفاء
اي
في الحال الآتية: رجل لم يتيسر له الزواج وهو مبتلى ببعض المعاصي ويخاف على نفسه من ذلك، وكلما وقع في شيء من ذلك تاب منه وأقلع عنه فورا، وحلف أو نذر ألا يعود مرة ثانية، ثم لا يلبث أن يقع مرة أخرى، وقد تكرر هذا منه مرارا، ثم إنه عزم على الاختفاء فاستشار بعض طلبة العلم فذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال له: إنك إذا تبت توبة نصوحة فإن هذه التوبة تجب ما قبلها، حتى لو فرض أنك وقعت في شيء من ذلك من غير إصرار ثم تبت مرة أخرى لم يضرك هذا بإذن الله، وذكر له حديثا في ذلك، إلا أن هذا الرجل رد عليه بقوله: إن كان الله فيغفر لي ويتجاوز عني فإني أخاف أن ينكشف أمري وأفتضح عند الناس وهم لن ينسوها لي أبدا، وستكون وصمة عار في وجهي ما بقيت. لأجل هذا فهو عازم على الاختفاء درءا لهذه المفسدة، وحتى يتفرغ لطاعة الله وطلب العلم، فما توجيهك له في هذا الأمر؟ جزاك الله خير الجزاء.
نعم. توجيه له أن يتقي الله في نفسه، وأن لا ينفذ ما هم به من الاختصار، لأن ذلك محرم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فليصبر وليحتسب. ثم إننا في الوقت الحاضر يسر الله سبحانه وتعالى من الأدوية ما يكون مخففا للشهوة، فبإمكاني أن يتصل بطبيب ناصح ثقة ويشكو إلي هذا الأمر على أني أيضا لا أحبذ هذا، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يسر له النكاح عن قريب حتى يزول عنه ما يشكو. آمين.
يقول فضيلة الشيخ: رجل تسلف من صندوق إقراض الزواج مبلغا من المال، لكنه بقي من هذا المبلغ حوالي النصف، وله صديق سوف يتزوج، فهل يعطي ما بقي لصديقه أو يرجعه إلى صندوق الإقراض؟
الواجب عليه أن يرده إلى صندوق الإقراض، لأنه مدين وقد قدر على الوفاء، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: مطل الغني ظلم. إلا إذا كان الدين الذي صندوق الإقراض مؤجلا يعني مقسطا، وهو واثق من نفسه أنه إذا جاء وقت التسليم سيجد ما يسلمه، فهنا لا بأس أن يقرض صديقه أو يساعده مساعدة تبرعا، وإذا حل أجل الإقساط عليه يوفي. أما إذا كان ليس عنده ما يوفي به ولا يؤمن ذلك، فالواجب عليه أن يقضي دينه ولا يعين هذا الرجل، لأن إعانة إخوانه سنة ووفاء الدين واجب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أريد أن أتزوج ولكني أتركه خوفا من عدم الوفاء ببر والدي، فماذا أفعل؟
خلط. أقول تزوج، وربما يكون التزوج سببا لبر الوالدين، لأنك إذا تزوجت تزوجت بأمر الله، والطاعات يشر بعضها بعضا، فتزوج وبادر بالزواج، وربما يكون من بر الوالدين أن تتزوج لتخدم المرأة والديك، وإن كان خدمة المرأة لوالدي زوجها ليست واجبة لكنها من باب الأخلاق الفاضلة، فقد ييسر الله لها أن تخدم هذين الأبوين. نعم.
يقول فضيلة أو تقول المرأة: فضيلة الشيخ، هل يحق للمرأة المطلقة التي تحيض في كل شهرين أن تتناول حبوبا لإنزال الحيض لئلا تطول عدتها؟
نعم، لا تفعل، لأن لزوجها الحق، لأنه ربما مع طول مدة العدة يراجعها، والإنسان إذا راجع زوجته في العدة يراجعها بدون مهر وبدون عقد، فكونها تستعجل الحيض لتنتهي العدة هذا فيه ضرر على الزوج وإسقاط لحقه، فلا تستعمل هذا. نعم، لو فرض أنه لا رجعة لزوجها عليها كما لو كانت تعتد لآخر طلقة، فقد يقال إنه لا بأس أن تستعجل الحيض من أجل أن تستريح من العدة وتتزوج غير زوجها. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، في بعض البلدان لا يتم الزواج إلا بما يسمى بالقائمة.
بإيش؟
بالقائمة.
القائمة؟
نعم. يقول: وهي عبارة أن يقوم الزوج بكتابة كل ما يحتويه بيته، بيت الزوجية من أثاث وغيره، ليكون ملكا للزوجة في حالة الطلاق، وربما يجبر الزوج على كتابة أشياء غير موجودة الآن، فهل هذا يعتبر من الشرع لأنه عرف في تلك البلاد؟ أفدنا جزاك الله خيرا.
هذا يرجع إلى العادة والعرف، إذا كان عندهم أن من تمام المهر أن الزوج يسرد جميع ما في بيته ليكون ملكا للزوجة، فعلى حسب العادة، أما إلزامه بذلك بدون أن يكون هناك عرف مضطرد فلا يجوز. نعم.
امرأة تقول: هذا عاجل جدا.
لا لا، برد، الناس بردين يبون كده.
تقول عالية جدا. امرأة توفي زوجها قبل 4 أشهر و8 أيام وبقي عليها من العدة وما بقي عليها إلا يومان من العدة يومين من العدة، ولكن لا تعلم يا فضيلة الشيخ متى تخرج من العدة، هل في وقت خروج روحه أم متى يكون ذلك؟ آمل توضيح الحكم.
نعم، إذا تمت 4 أشهر و10 أيام من موته انتهت العدة، لكن إذا كان قد مات في نصف النهار مثلا تكمل إلى الغروب. وهنا مسألة أحب أن ننبه عليها، أن بعض العوام يقولون إذا انتهت العدة من الوفاة فإن المرأة تخرج بطعام أو دراهم وأول من يصادفها تعطيه إياه ولو كان غنيا. هذه غلط، هذه عادة سيئة وليس لها أصل من الشر. لكن معنى انتهاء العدة أنه إذا تمت خرجت من الإحداث، لأن المرأة في عدة الوفاة يجب عليها الإحداث بأن تتجنب الأمور التالية: أولا تتجنب جميع أنواع الزينة، فلا تلبس الحلي ولا تلبس الثياب الجميلة التي يقال إنها متزينة، ولا تتطيب ولا تفتخر ولا تخرج من البيت إلا لحاجة في النهار أو لضرورة في الليل. وأما مكالمة الرجال في التلفون أو عند الباب فهذا لا بأس به.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم نداء أم الزوجة من قبل الزوج بخاله؟ ما حكم نداء أم الزوجة من قبل الزوج بخاله؟
خاله؟
نعم. ونداء الزوجة لأبي زوجها بعم، فإذا كانت هذه العبارة
ما حكم نداء الزوجة لأم الزوج؟
أي نعم. فإذا كانت هذه العبارة ليست بصحيحة فبماذا ينادى كل واحد منهما؟
لا بأس أن ينادي الرجل أم زوجته بخاله، يقول يا خاله ما عندك أو ما أشبه ذلك، لكن لا يعبر عنها بالخالة مثل لو تكلم مع شخص آخر وقال اليوم زارتني خالتي، لأنه إذا تكلم مع شخص آخر وقال اليوم زارتني خالتي أوهم أن خالته يعني أخت أمه. أما أن يخاطبها ويقول يا خالة، أو تقول الزوجة لأبي الزوج يا عم، هذا لا بأس به وهو من الأدب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أمر مهم كثر في المجتمع وهو حصول العقم في بعض النساء، ولعل لذلك سبب خلقي أو أسباب منها استعمال بعض حبوب منع الحمل في أول الزواج، ثانيا استعمال موانع الحيض، ثالثا أمور يكيد بها الأعداء لا نعلمها. سؤالي يا فضيلة الشيخ: هل للزوج أن يتزوج أخرى لتأخر الذرية لعدة سنوات وهو يحب زوجته ولكنه يخاف من ظلمها في أمر لا دخل لها فيه، فما توجيهك يا فضيلة الوالد؟ وهل تعلمون علاجا شرعيا لذلك نفعنا الله به؟
أقول سبحان الله، في هذا العهد وفي هذا العصر كثر العقل وكثر التشوه، التشوه كثير في الأجنة، وذلك لأن بعض النساء هداهن الله تستعمل العقاقير لإيقاف الحيض أو لإيقاف الحمل، فتعاقب المرأة بهذا ويعاقب الزوج الذي يأذن لها بهذا. لذلك أشير على إخواني أن يدعوا الأمور على طبيعتها، وإذا كثر النسل فهذا من نعمة الله عز وجل، وهذا هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، حيث قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. أما قوله هل له أن يتزوج عليها، فنقول نعم، تزوج عليها ولو كانت تلد، تزوج ثانية، فإن أردت وصار عندك قدرة مالية وبدنية فتزوج ثالثة، وإن كان عندك قدرة فتزوج رابعة. كلما تعدد الزوجات فهو أفضل. إذا كان عند الإنسان قدرة مالية وبدنية وقدرة عدلية يعني يعدل بينه، أما إذا كان يخاف أن لا يعدل أو كان فقيرا أو ليس عنده قدرة فهنا نقول اقتصر على واحدة. نعم.
يقول: هل يجوز للأخ من الرضاعة أن يزوج أخته من الرضاعة إذا لم يوجد لها ولي يزوجها، أم أن زواجها بيد القاضي؟
جميع الصلة بالرضاعة ليس لهم حق أن يزوج. الأب من الرضاعة لا يزوج، والأخ من الرضاعة لا يزوج، لأنه ليس بينهم وبين المرأة نسب. ونحن نقول لا يزوج المرأة إلا ذكور عصبتها، هذه القاعدة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ذكرت حفظك الله أنه يجوز الزواج من أهل الكتاب.
من؟ نعم.
أنه يجوز الزواج من أهل الكتاب، فهل يطلق على اليهود والنصارى في هذا الوقت بأنهم أهل كتاب لما يقومون به من تحريف وتجديد لكتبهم في كل 10 سنوات وانتسابهم لعيسى عليه الصلاة والسلام وهو بريء منهم؟ ثانيا: كيف الجمع بين جواز الزواج من أهل الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى دينان في جزيرة العرب، أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب؟ أرجو توضيح ذلك لي.
نعم. أقول من آخر ما نزل في القرآن سورة المائدة، حتى قال العلماء رحمهم الله إن سورة المائدة ليس فيها شيء منسوخ. وسورة المائدة فيها حل النساء الكتاب، فقال اليوم، قال الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وطعام اليوم أحل لكم الطيبات نعم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. مع أن الآية نفسها قال الله تعالى فيها: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والنصارى يقولون إن الله ثالث ثلاثة، واليهود يقولون عزير بن الله وقد أحل الله النساء. أما قول إنه لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فمعلوم أن المرأة تابعة لزوجها، فهي وإن بقت في جزيرة العرب فهي تبع، ليست مستقلة. ولذلك لو تزوج إنسان من جزيرة العرب امرأة من النصارى في بلاده وأتى بها إلى الجزيرة فله أن يقيها، وذلك لأنها تعتبر تابعة، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمى الزوجات عواني يعني أسرى، فقال: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، والعاني هو الأسير. نعم.
سائلة تقول: فضيلة الشيخ، زوجي يجبرني على الجماع في أثناء الحيض، وعندما أبين له حرمة ذلك في القرآن ينهرني بشدة ويقول: إنك بامتناعك هذا
إنك إيش؟
بامتناعك هذا تدفعينني
إيش؟
بامتناعك
أنت؟
بامتناعك إنك بامتناعك هذا تدفعينني للحرام ولا تعفيني، فما توجيهك يا فضيلة الشيخ لهذا الرجل وأمثاله وأولئك الذين ربما يجبرون زوجاتهم على أن يطؤوهن في أدبارهم؟
نعم. أقول: من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وضع المرأة في حال الحيض حرام، لأن الله تعالى قال: فاعتزلوا النساء في النحيل. وإذا كان الزوج يريد المتعة هل يتمتع بدون الوطن؟ له أن يضعها بين الفخذين مثلا، أو أن يعجل شهوته بأي سبب، لكن لا يطع في الفرج. أما الوضع في الدبر فهو أخبث. إذا كان الله تعالى نهى عن الوضع في الحيض في محل الوضع وهو الفرج، فكيف يدنو الإنسان بنفسه حتى يطعها في محل الخبث الغائط والعياذ بالله؟ لكن هذه انتكاسة. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من عرف بهذا أي في وقت المرأة في دبرها فإنه يجب أن يفرق بينهما غصبا عليه، يفرق بينهما، لأن هذا منتهك لحرمات الله ولم يشكر نعمة الله عليه. والأمر لله الحمد واسع، يستطيع الإنسان أن يتمتع بما بين الفخذين ويقضي شهوته بذلك. أما بالنسبة للمرأة فيجب عليها أن تمتنع إذا طلب أن يجامعها في الحيض أو في الدبر.
يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز للزوجين العقيمين استعمال عملية الأطفال؟
هل يجوز؟
يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز للزوجين العقيمين استعمال عملية أطفال الأنابيب؟
أنا لا أفتي بهذا، لكن غيري قد يفتي به، أما أنا فلا أفتي به. نعم.
هل من كلمة يا فضيلة الشيخ إلى أصحاب صالات الأفراح والأعراف فيما يحصل من رفع أصوات الغناء بمكبرات الصوت أو يجلس ويجلس الرجال يستمعون غناء النساء؟
نعم.
دون نعم. يقول يسمعون غناء الفتيات وهي خارجة، فما رأيكم؟
رأيي أن هذا حرام، أن تظهر أصوات النساء عند الرجال الذين يجلسون يستمعون إليهن ويتلذذون بأصواتهن. وفيه أيضا فيه إفزاع للجيران وقلق لهم. والواجب علينا إزاء هذه النعمة أن نشكر الله عز وجل، وأن لا نجعل من الفرح سببا لمعصية الله. ومن المنكرات في هذا أن بعض الأزواج السفهاء يأتون إلى النساء في مجتمعهم ويجلس مع زوجته في مكان مرتفع ويتحدث إليها، والنساء أمامه كاشفات الوجوه، وهذا لا شك في تحريمه وأنه لا يجوز. وإني لأعجب من أهل المرأة كيف يمكنون الزوج من الحضور إلى النساء؟ أفلا يخشون أن تكون امرأة في النساء أجمل من زوجته؟ ألا يمكن هذا أو لا يمكن؟ يمكن. وإذا كانت أجمل من زوجته سوف تنحط رغبته في زوجته بلا شك، لأن الإنسان إذا رأى امرأة أجمل من زوجته وأبهى وأحسن جسما ستقل رغبته في الزوجة وتنقلب سعادته شقاوة. فلذلك أنهى عن هذا وأقول: ليتق الله، ليتق الله عباد الله، وليتجنبوا هذه السفاسف. والنكاح ليس شيئا غريبا لا يحدث في السنة إلا مرة، النكاح الحمد لله كل ليلة زواجات، فلا حاجة إلى أن نحتفل به هذا الاحتفال الذي يخرج عن السنة. أما ما وافق السنة من ضرب النساء بالدف بأصوات غير مزعجة ولا مثيرة للشهوة فهذا لا بأس به.
يقول فضيلة الشيخ: أنا رجل أعمل في جهة رسمية يراجعها من يريد توثيق طلاقه، فيكلفني المسؤول عن تلك الجهة بسماع لفظ المطلقة وشهادة الشهود، ويكتفي بهذا لوقوع الطلاق دون التأكد من حال المرأة حين الطلاق لأن ذلك متعذر، فهل هذا الإجراء سائغ شرعا أم لا، وماذا يجب علي للتأكد من حال المرأة جزاك الله خيرا؟
أولا، هل يشترط حضور المرأة ورضا المرأة في الزواج في الطلاق؟ لا يشترط. للرجل أن يطلق زوجته ولو كانت غير حاضرة ولو كانت غير معروفة، هو إذا كتب عند القاضي أو عند كاتب العدل أو عند من قلمه معروف إنه طلق زوجته انتهى، سواء حضرت أم لم تحضر، وسواء رضت أم لم ترضى. وأما ظن بعض الناس أنه لا يمكن أن يقع الطلاق حتى يواجه زوجته به، فهذا ظن لا أصل له. الطلاق يحصل متى أقر الزوج به وأثبته حصل الطلاق، وحينئذ لا حاجة أن تذهب المرأة إلى المحكمة، ولا حاجة أن تصدق زوجها ولا شيء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز إخبار الطلاق؟
نعم، لمن أراد أن يكتب الوثيقة الطلاق إذا ظن أن هذا الشخص لا يعرف أحكام الطلاق أن يقول له مثلا: هل الزوجة مدخول بها أو لا؟ إذا قال نعم، قال: هل جامعتها بعد الحيض؟ إذا قال نعم، يقول: انتظر حتى يتبين حملها أو تحيض ثم تطهر. إذا قال هي حائض، قال: انتظر حتى تطهر. هذا لا بأس أن يتحرى الكاتب حتى يقع الطلاق طلاق سنة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: بعض الناس في الإجازة يذهب إلى خارج المملكة بحجة أو بغير حجة، سواء إلى بلاد عربية متحللة أو غربية كافرة، فإذا نصح بعدم السفر قال إن هذا من الترفيه المباح، من الترفيه المباح، والأسعار عندنا غالية ونحو ذلك، فما واجبي تجاهه إن كان قريبا لي، وما نصيحتك له وأمثاله عسى الله أن ينفع به؟
نعم، نصيحتي لإخوان المسلمين أن لا يبدلوا نعمة الله كفرا. نحن ولله الحمد بخير، في أمن، في رغد من العيش، وإذا سمعنا الأخبار والقتال بين الناس والفقر والخوف وجدنا أننا ولله الحمد بنعمة، فكيف نقابل هذه النعمة بكفرها؟ السفر إلى بلاد الكفر أو إلى بلاد متحللة كما يقول السائل خطر على العقيدة، خطر على الأخلاق، خطر على العائلة، لأن الإنسان إذا رأى الكفر هناك فإنه لن ينفر منه مثل نفوره لو لم يكن رآه. ومن أمثال العامية كثرة الإمساك تقلل إيش؟ الإحساس. فإذا رأى الكفر ورأى وسمع أصوات النواقيس وأبواق اليهود خف الكفر في نفسه، وهذا إخلال بالعقيدة. كذلك يرى هناك بيوت الدعارة والزنا واللواط وشرب، ويرى شرب الخمر، وهذا يؤثر على أخلاقه. كذلك العائلة الصغار، الصغير لن ينسى الصورة التي رآها في صغره، سوف تتمثل هذه الصورة في رأسه ولو كبر وتباعد الزمن. فيكون هذا الرجل أساء إلى نفسه وأساء إلى عائلته، ثم هذا فيه تنمية لأموال الكفار وتقوية لاقتصاده، وفيه أيضا إخلال باقتصاد البلاد، لأن الدراهم التي تخرج منا إلى 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 هناك معناها نقصتنا ووفرت الدراهم للبلاد الأخرى. ثم إن هؤلاء الكفرة يفرحون إذا رأوا الناس اتخذوا بلادهم موئلا، يفرحون ويخسرون الخسائر الكثيرة لكون الناس يقصدونهم في بلادهم. كل هذه مفاسد. العاقل فضلا عن المؤمن لا يفعلها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي شعبنا لما فيه خيرنا في ديننا ودنيانا. آخر سؤال ونكمل. راح نوصل الليل قصير والأخوان يمكن لو البرد تمتدان في دنام. نعم سؤالين لا بأس.
يقول فضيلة الشيخ، سمعنا عنكم جواز لبس الإحرام الذي قد خيط عليه ربطة كالوزرك.
صحيح، الإزار جائز سواء كان مربوط بالتكة يعني بالربقة كما يقول السائل أو مخيوط أو في مخابي أيضا، فيجوز أن يلبس الإنسان إزارا فيه ربقة وأيضا مخيوط كالإزار المعروف. وأما توهم بعض العوام أن كل ما فيه خياطة فهو حرام، هذا غلط، ما هو صحيح. ولذلك يسألون كثيرا عن الحذاء المخروزة هل يجوز لبسها أو لا، لأن فيها خياطة. فيقال الإزار جائز على أي صفة كان، والقميص إيش حرام على الرجال على أي صفة كان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، أنا مدرس وأضطر إلى توزيع الأسئلة وأراقب على الطلاب، وعندي أكثر من حالة. أولا، إذا قلت لطالب محدث أعد حل السؤال فهل هذا غش؟ ثانيا، إذا قلت
كيف
يقول إذا قلت لطالب محدث أعد حل السؤال،
محدد يعني شخص بعينه يعني معين،
أعد حل السؤال فهل هذا يعتبر غشا؟ ثانيا، إذا قلت للطالب انظر إلى هذا السؤال هل هو صحيح، لكي ألفت انتباهه لإعادة حل السؤال لأنه أخطأ فيه. ثالثا، إذا جعلت الكلام عاما لجميع الطلاب بدون تحديد فما حكم الحالات الثلاث؟
كل هذا غش، سواء قلت انظر للجواب أو انظر للسؤال تعميما أو تخصيصا. اللهم إلا إذا كان السؤال غامضا فالواجب أن يبين للطالب، أما إذا كان السؤال واضحا فإن الإشارة إلى الجواب تعتبر غشا.